الصلاة، اطلبها في قراءة القرآن، اطلبها في ذكره سبحانه وتعالى، في بر الوالدين، في حسن الخلق، في سلامة صدرك. قال حكمت فعدلت فأمنت فأمنت.
أيها الإخوة الفضلاء، معنا الآن أسماء بنت أبي بكر الصديق، أخت عائشة بنت أبي بكر صديق الأمة الأول، وهي أم عبد الله بن الزبير نعود وزوجة الزبير بن العوام، تدخل في البيت، هي تدخل في النسب في الأسرة، وهي ذات النطاقين. إذا أطلق ذات النطاقين فهي لها نطاقان في الجنة، الله عز وجل يعوضهما على النطاق وهو الحزام أو المنطقة التي كانت تتمنطق بها وتحتزم، قسمتها نصفين، نصف تمنطقت به ونصف شدت به الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبيها في غار ثور وهما مهاجرين، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها ذات النطاقين في جنات البشرق، ولبشي سوف يكون لك إن شاء الله تدخل الجنة ويكون لك لباس وبكل تغييرات طبعا، وهدوم وفساتين وعلوم، ومن ضمنها منطقة أو منطقتين لأنها شقت هذا في الدنيا. أيضا يقولون كانوا يسبون ابن الزبير أعداؤهم بني أمية، يقول ذا ابن ذات النطاقين، شوف الجهلة، ما يدرون، بعضهم ما يعرف نواقض الوضوء، قال أنا ابن ذات النطاقين، والله إنه أشرف اسم لأمي، وعيرني الواشون، يقول استشهد وكان أديب، وعيرني الواشون أن يحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. سمعت هي بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أكبر من عائشة، وسمعت أباها وهو يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت. طبعا شوف الأسرة، أسرة أبي بكر الصديق أول رجل في العالم صدق برسول الله عليه وسلم، فتسمع من أبي أخبار رسول الله عليه وسلم من الله أرسله، فتتشوق أسماء كانت كبيرة، تسأل أباها أرسله بماذا، قال أرسله بأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالت يا أبتاه إذا ذهبت لا أنا أذهب معكم، أنا ودي أشوف، ودي أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذها وجلست وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومن تلك المرحلة انضمت القافلة مجاهدة وعالمها رضي الله عنها، وتزوجها الزبير صاحبنا قبل قليل أحد العشرة، فأتت بعبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام في المدينة، لأن اليهود يقولون هم هاجر مهاجرون ما ولد لأحد ولد، أصابهم الله بالعقم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع رؤوس المؤمنين، فولدت أسماء عبد الله بن الزبير، فكبر أهل المدينة من المسلمين، هذه صفعة على رسله، يقول لا جاكم عبد الله بن الزبير، فنشأ ابنها في بيت الزبير، ونشأت هي في بيت السكينة وبيت العلم وبيت الدعوة وبيت الجهاد في سبيل الله والتضحية رضي الله عنها وأرضها، واستمرت مع الزبير مجاهدة وتحضر معه الغزوات وتداوي الجرحى وتسعف. وكان الزبير مرة أرسلها تأخذ التمر والنوى، تأخذ النوى من المزرعة، عندهم مزرعة في المدينة، فأخذت النوى رضي الله عنه، كان هم يشتغلون بأنفسهم، يعني يطبخون، وكانوا هم يزاولون الريحة، يعني الطحن الدقيق، ويصنعون الخبز، تصنع الخبز، فأتت بالنوى على رأسها، فمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإلى أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير وإلى النوى على رأسها، قال صلى الله عليه وسلم هذه الرواية الصحيح، قال أخ للجمل، يقول للجمل أخين أخ يعني بركة، وطلب منها أن تركب خلفه لأنه إمام الأمة صلى الله عليه وسلم إكراما لها حتى يوصلها في المدينة، فأبت واعتذرت وعادت إلى الزبير، قالت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي اليوم والنوى على رأسي، فقال لجمري أخ علشان أركب معه، والله إني تذكرت غيرتك وأنت في البيت حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني ما ركبت معه، قال والله لحملك النوى على رأسك أشد عندي من أنك تركبين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما ودي يظهر فينا الحاجة إلى درجة أن النوى هذا اللي هو الفصم التمر هذا تشلينا، يعني ما عندنا شيء، يظهر الصبر والتجلد رضي الله عنه. فعاشوا على الكفاف بل على الفقر، وساعدته ووقفت معه وأنجبت له، وكانت نعمة المرأة رضي الله عنه وارضاه، ويكفي أنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وعن ذاك البيت الذي من عائشة ومن أبوهم طبعا أبو بكر الصديق وأم رومان وعبد الله وعبد الرحمن، وهذه أسماء رضي الله عنها وأرضها. استمر الحال وكبر ابنها وتوفي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، وعمرت حتى قاربت المئة وهي على صلاة وتسبيح وقيام ليل، وعزة نفس فيها من الهمة ما الله بعليم، وأتى ابنها بعد ما حاصروا الحجاج، تعرفون الحجاج حاصر الكعبة ليقتل ابن الزبير عبد الله هذا رضي الله عنه، فأتى إليها ابنها يودعها لما علم الخلاص بدت مكة تسقط وخان بعض الناس وحتى القرابة بعضهم سلم وبعض الجيش تعب وقتل البعض وأخذت تسقط أطراف مكة، وأخذ الحجاج يضرب قاتله الله يضرب الكعبة بالمنجنيق فيلمع بارك كأنه بارك تهامة ويهتز، فشاف رأى ابن الزبير المرأة المسألة يعني بلغ السيل الزبا والحزام الضبيين، فأتى بدرع تحت ثيابه وذهب إلى والدته الجليلة أسماء بنت أبي بكر في البيت، السلام عليكم يا أمه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، قالت تعالى اقرب مني فقرب، قالت ما هذا الذي تحت ثيابك؟ قال درع، قالت وماذا يغني عنك الدرع؟ إنك إذا إنك خرجت للشهادة فاطلب الشهادة بلا درع، أخرج الدرع منك، فدخل في الغرفة وخرج الدرع وبقي في الثياب، قالت ابق في ثيابك وشد عليك سراويلك حتى لا تتكشف، قال فإني أخاف أن يمثلوا بي يعني في العراق يعني يقطعون أنفي ويقطعون لساني ويفقون عيني، قالت ما يضر الشاه سلخها بعد ذبحها لكن اصبر فأنت على الحق، أنت على الحق؟ قال على الحق، قال تعرف أنك على الحق؟ أعرف على الحق، قال تمضي يا بني وقاتل الأبطال وجاردهم ولا تخاف الموت واترك الدرع فإن الشجاع لا يلبس الدرع، مثل ما قال علي أخذ الدرع يوم صفين ورماه أبو الحسن، ترى إذا ذكرت الشجاعة خلاص أنت عند علي بن أبي طالب، أخذ الدرع كذا ورماه قال أي يومي من الموت أفر يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه وإذا ما جاء لا يغني الحذر، فرمى ابن الزبير بالدرع ولبس الثياب واغتسل وتكفن وتطيب وأخذ عند المقام، ويوم أقبلت كلها حصل من جنيق من كل جهة، الله أكبر ركعتي النهاية عند المقام، وأتاه من جنيق حجر ضخم فوقع في رأسه فسقط شهيدا على الأرض، وحمله بعض أقاربه وغسلوه ثم نصبوه في الحجوب، قال الحجاج صلبوه صلبوه، فصلبوه ومرت بأسماء فسلمت عليه وبكت قالت المولد الجنة، وهو أحق بقول ابن الأنباري في ابن بكية علو في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حينك حين قاموا وفودا ذات أيام الصلات، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة، قال الحجاج علي بها تأتيني، قالت والله ما أتي الحجاج، فأرسل لها إما أتيت ولا سحبناك من قروني، قاتله الله عدو الله، بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير زوجة الزبير، قالت والله لا أذهب حتى يسحبني من قروني من رأسي، فذهب إليها الحجاج عدو الله ودخل معه يتسلل كأنه سارق ما يقول حذيان ستيتين وقف أمامها، قال رأيت ماذا فعلنا بابنك لما عصى؟ قالت أكرمه الله على يديك وأهانك الله على يده، قالت إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكون في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفنا المختار نبي عبيد، وأما المبير فما أراه إلا أنت، ثم بقيت صامدة محتسبة رضي الله عنها وقد عميت فاحتسبت عينها عند الله عز وجل، وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل حديث قدسي في البخاري من ابتليت بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، ما له عوض ما له عوض إلا الجنة، فهي ذهب ابنها وزوجها وذهب بصرها واحتسبت ذلك عند الله، ثم لقيت ربها سبحانه وتعالى شيعها أقاربها ما بقي من أبنائها فوجدوا راحة المسك منذ انطلقت من بيتها إلى أن وصلت إلى مثواها الأخير، ورائحة المسك والثناء الحسن وذكرها يبقى معنا دائما، ونترضى عليها الآن بعد الأعوام وبعد السنوات الطويلة وبعد هذا الدهر الطويل، نسأل الله أن يجمعها بالزبير وبعبد الله وبأبيها وبسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويجمعنا معهم في الفردوس الأعلى. هذه بعض وقفات أسماء في حياة أسماء بنت أبي بكر، وفيها أن الإنسان إنما يحسب له ما قدم لهذا الدين، لا تحدثني عن خدمات الإنسان في الحياة الدنيا عما جمع من المال كم عنده من قصر أو فلة أو رصيد أو أبناء أو مزارع أو استراحات، حدثني ماذا قدم لهذا الدين منذ أن خلقه الله عز وجل، هل حفظ القرآن وعلمه في المحراب؟ هل كان خطيبا مخلصا لوجه الله؟ هل كان يطعم المساكين؟ هل كان يقف مع قضايا المسلمين؟ هل كان كاتبا مجاهدا بكتاباته؟ هل كان داعية؟ هل كان محتسبا بعمل وجه الله؟ هل كان عنده نوافل من قيام الليل والصلاة والذكر؟ هذه الأعمال التي تبقى للإنسان. ولذلك تراجم الصحابة تراجم أحياء، وتراجمنا تراجم أموات. إذا ترجموا للمعاصر منا يقول تولى الوزارة 3 مرات وأحيل المعاش الحمد لله، وخرج من المعاش 100 مليون، وعنده والحمد لله مزارع كثيرة الله مد عليه، حتى عنده مخطط شمال الرياض، وعنده عمارات كثيرة لا حد لها ولا نهاية، وعنده 25 ولد وأكثرهم يلعب البلوتي وفي الفصفص لأنه ما رباهم، جلس يجمع الفلوس لا حفظهم القرآن ولا يهملهم. في بعض الناس أنا إذا شوف قلت عنده 30 قالوا ما شاء الله بسم الله من عليهم من العين، قلت لا ما بيجيهم عين، العين ما تجي إلا الحافظ الحامل القرآن الذكي الباذل نفسه في سبيل الله، أما العادي ما بتجي العين، لأن الآن العين الآن سامحوني في إخفاقات في المجتمع. إذا الإنسان أحبط الآن، بعض الشباب إذا أحبط الآن قال أصابت العين، أخوانه 4 ممتاز تقديرهم، وهو على ينجح جلس في الجامعة 17 سنة، قلنا وش بقى؟ قال أصابت العين، قلنا ما وجدت العين إلا أنت، أخوانك ممتاز 4 إلا أنت، وحتى بعض البنات إذا منها رسبت قال العين، وإذا منهم وهم، هذا صحيح الوهم، وإذا مثلا أصاب شعر إحداهن حمى الوادي المتصدع فسقط الشعر قالوا عين. وبعض الشباب إذا ترك الدراسة وترك حفظ القرآن وأصابه مثلا مرض جنون البقر قال عين، وهذا ليس بعين، هذا وهم. وأعرف أن العين حق، لكن يا إخواني الفاشلين جعلوا في العين، جعلوا الفاشلون في العين متكى لهم وشماعة يعلقون عليها أخطاءهم. أما المرأة الرابعة والأخيرة في هذا الدرس فهي أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وأرضاها، وهي من الأنصار من أهل المدينة، سمعت بالدين الجديد وأتى مصعب بن عمير سفير الإسلام، مصعب رضي الله عنه أول مهاجر أول سفير الإسلام، فسمعت وأصبح في بيته يتلو القرآن ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فاعتصبت وأخذت نفسها وذهبت إلى مصعب فجلست في طرف النساء، وإذا بمصعب يتلو القرآن بصوته الجميل ويدعو إلى الله ويخبر أن الله أرسل محمد عليه الصلاة والسلام. فتقوم نسيبة بين النساء قالت حيا هلا وسهلا بك يا مصعب، أشهد الله ثم أشهدك أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء. قالت متى نلقى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه مرة، هذا الحين انطلقت في الدين أصبحت داعية وتبغى تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم وتبقى، خلاص شوف هذه امرأة فقط امرأة. قال إن شاء الله نوعدكم، هذا أعظم شيء عند الأنصار طبعا يشوفون الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مصعب بهرهم وأخذ قلوبهم بالقرآن وبالذكر، كيف لا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بيعة العقبة إن شاء الله، بيعة العقبة نتلاقى في العقبة. فتجهزت وذهبت مع الأنصاريات والأنصار ووعدهم صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وخرج معه العباس وبايعهم صلى الله عليه وسلم وبايع النساء في الخيام، وحضرت تلك البيعة. وقام الأنصار قالوا متى تقدم علينا يا رسول الله؟ عندنا المنعة وعندنا النصرة، والله الذي لا إله إلا هو لنمنع عنك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا، ولكن ماذا إذا فعلنا؟ معهم عبد الله بن رواحة البطل هذا الشهيد الذي قتل في مؤتة في معان، ومعهم كبار وأسعد بن زرارة وفلان وفلان. قال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله إن شاء الله. قالوا فما لنا يا رسول الله إذا حوين يعني منعناك ونصرناك وآويناك؟ قال لكم الجنة، لكم الجنة، ما في إلا الجنة. ينظرون للجبال وإذا جبال الحجاز سوداء، ينظرون إليه يقول ما في دراهم، ما في شيكات يوزع عليه، ما في إغراء، لأن الدين يقدم نفسه، تبغى الجنة تفضل، ما في إلا صيام وجد وحفظ قرآن. وينظرون إلى جبال مكة ويشوف، وينظرون إليه صلى الله عليه وسلم قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال لكم الجنة. فقوم يا ابن رواحة في وسط الناس قال ربح البيع، والله لا نقيل ولا نستقيل، مرة ما عاد في لا نقيل ولا نستقيل، لا نطلب التقيل ولا شيء، هذا رؤوسنا عادت مقدمة وأرواحنا مسلمة. قال كما مر معنا كثيرا فأتى العقد من السماء، أتى به جبريل والله سبحانه وتعالى أملاه، إن الله اشترى نص العقد، إن الله اشترى ونص الوثيقة هذا الصك الشرعي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عددا لحقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي باعتم به ذلك والفوز العظيم، هذا نص الخطاب. أما الطرف الأول قال الواحد الأحد جل في علاه، والثاني المؤمنون، والذي حضر العقد محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاب الوثيقة هم، والذي جاب الوثيقة جبريل، وأما الثمن في السلعة فهي الجنة، وأما الثمن فأرواح المؤمنين فدفعوها. قال: والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع، حديث في الصحيحين. فتم الصحابة على هذا، ومنهم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. وحضرت رضي الله عنها معركة أحد وأخذت تقاتل. يقول أهل العلم وأهل السير عودوا إلى سيرتها، كانت تداوي الجرحى، وبعد قليل انقلبت المعركة. هو كان في أول النهار المعركة ترى للمسلمين ترى، وكان الحمد لله النصر تنزل للمؤمنين لما أطاعوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والرماة لما مسكوا الجبل. فلما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت تنكشف الأمور، انقلبت السالفة وانقلبت المسألة. وأتى خالد بن الوليد، كان في صف الجاهليين، والعجيب خالد سبحان الله في الجاهلية وفي الإسلام دائما كتائبه تنتصر. فقلب المعركة رضي الله عنه بعد ما أسلم قصدين وترضى عنهم، ما ذاك الوقت كان في صف المشركين، قلب المعركة شوية وإذا المقاتلين عند خيمة نسيبة، فخرجت رضي الله عنها بالسيف وحزمت نفسها، وأخذت تصارع وأخذت تجادل، وأخذ رجل الفاسق الراهب الفاسق من المدينة رحلها المكة. فاجتمعت هي رضي الله عنها وأرضاها مع أبو دجانة يريدون قتله، فقتل هو أحد المسلمين. قالت: وضربته بالسيف، لكن كان على عدو الله درعان، كان على عدو الله درعان ما ضرب السيف. يقول صلى الله عليه وسلم في أحد: ما التفت في جهة إلا رأيتها تقاتل دوني. أتت بالسيف، خرجت من الخيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: التفت يمين، وإذا هي يمين، التفت يسار، وإذا هي يسار، تدافع عنه صلى الله عليه وسلم. وكانت شجاعة، وكان لها ابن اسمه عبد الله مات شهيدا، أما ابنها الثاني فقد سلف معنا، لكن اسمعوني يعيده الآن ولا تملوا، لأن نعيد أصلا لا نكرر القصة بطولها لعلمكم، نكررها في السياق. ولله المثل الأعلى، في طريقة القرآن يأخذ المثل من القصة كقصة موسى، يأخذ منها طرف يساند السياق الذي هو فيه. فبعضهم الآن إذا سمع مني حبيب بن زيد جيت بوليلة قال عاد قصة حبيب كلها، ونأخذ الشاهد الذي يساند الموضوع معنا. أما ابنها الثاني فمنه نأخذ العجب، وهي أمه، لأن ابنها الأول استشهد، شوف هذا البيت، وزوجها استشهد وهي بقيت مجاهدة، وزوجها الثاني سوف يلحق. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة، اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة، اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة، هي وأهله يعني أسرة. ونسأل الله أن يجعلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود قام صلى الله عليه وسلم على المنبر يلقي خبيانا سياسيا إسلاميا قويا صارما معلنا أنه سوف يفتح الدنيا عليه الصلاة والسلام. مذ بدأنا الشوط فردسنا الحصى بالدم الغالي وجوهرنا الرمال. نحن في المجد لنا معزوفة، نحن في بدر قتلنا الوثن، ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر: يا ربي لك الحمد الذي نصره، الحمد لله الذي فتح عليه. انظر الآن كيف، انظر الساعة يوم خرج من مكة ويطارده سراقة، وانظر الآن يقف على المنبر. قال: أيها الناس، إني سوف أرسلكم إلى ملوك الدنيا فلا تختلفوا علي. الآن انتهى من الجزيرة، الآن بيرسل لنا كسرى علشان بيسقط دولة الظلم والعدوان والكفر، وبيرسل الهرقل بيسحب دولته، ما عاد فيه إلا البيع بالجملة. الآن انتهى الموضوع من الأعراب وأشجع ومزينه بني حنيفة وقبائل العرب، الآن دول خلاص. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، انتهى الموضوع نصرا عزيزا. يا أيها الناس، إني سوف أرسلكم إلى ملوك الأرض فلا تختلفوا علي. قم يا معاذ، اذهب إلى اليمن، أعطى رسالة وذهب خلاص، يروح معلم. واليمن لهم وضع خاص، يقول أنك تأتي قوما أهل كتاب، فينبغي يرسل لها اليمن رجل عالم فقيه، لأن عندهم علماء وفقهاء من أهل الكتاب من قبل، فيحاورهم: أين جحية بن خليفة الكلبي؟ قال خذ هذا إلى كسرى. أين فلان؟ حاضر، عبد الله بن حذافة السهم، اذهب إلى هرقل. كلهم جاهزين، كلهم لو قال النار اقتحموا النار، للبحر خاضوا البحر. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي طاعته إيمان ومعصيته كفر. أين حبيب بن زيد؟ فيقوم كان يسل السيف، ابنها ابن نسيبة. قال اذهب إلى مسيلمة الكذاب، فأخذ الخطاب وذهب يمر الوالدة يسلم عليه الوداع الأخير، فضمته على صدره. تعرف أن مسيلمة كان شريرا سفاتا غادرا فاجرا، وهذا الذي حصل. قالت: يا بني، ما بقي معها إلا هذا الابن، الزوج قتل والابن الثاني قتل، وبقيت إياه وهي في البيت، يروح يجيب التمر من مزرعة ويصنع لها الطعام ويعاونها في البيت، خلاص. وش بتقول في أمر رسول الله؟ تقول يا تذهب مثل ما عندنا، حتى في أطرف شيء كلهم يجين بعذار من الوالدة، حتى الدعوة يكتب المدير الدعوة قال الوالدة في المستشفى، ما هي في المستشفى ولا محزنون، وكل شيء بالوالدة، حتى إذا منه ما عاد بيحضر درس قال الوالدة مريضة وما حضر ولا شاف، فهو قال ما ذهب ولا اعتذرت، فاحتضنته على صدرها وحضنها وبكي طويلا وقالت لعلي أراك لكن في الجنة. ذهب المسيلة ما بيرجع طبعا، ذهب بالرسالة رضي الله عنه وأتى بذلوله يقطع الجزيرة من المدينة إلى اليمامة إلى نجد، ودخل واستاذن على مسيلمة قال مسيلمة اجمعوا لي الكذاب، مسيلمة الكذاب الفاجر. فجلس مسيلمة وجلس حبيب قال اقرأ علينا الخطاب عشان يستهزي، والسياف حاضر هنا. قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة أما بعد، قال اسكت يعني خلاص، تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ يدعي هو النبوة. قال ما أسمع شيئا. قال عيد الخطاب عادة. قال تشهد لا إله إلا الله؟ قال وأن محمد رسول الله؟ قال وأشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع شيئا. قال خذ، فضربه السياف فقطع قطعة من يده، ثم أخذ عيد الخطاب ويقطع حتى قطع بعض الأعضاء منه، فوقع رضي الله عنه وإذا دماؤه في الأرض، وقع شهيدا أمام مسيلمة، ولكن ذهب إلى الله ليكون حيا عنده سبحانه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله مواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون. وأتاها الخبر فاحتسبت ما قدمت حمد الله على أن شرفها بأنها أخذ ابنها، اتخذ ابنها شهيدا عنده سبحانه وتعالى، وأقسمت إن طال بها عمر أن تذهب مع الجيش إلى اليمامة. شوف الشجاعة، هي نفسها. فجهز أبو بكر الصديق وطلع على منبر أبو بكر ليعلن الخطاب السياسي، حتى يقول بعض المعاصرين أبو بكر يعلن سياسة حكومته الجديدة، كذا يقولون في رسوم كتب السيرة. والمبارك فوري ذكر في الرحيق شبه هذا، قام أبو بكر قال والله الذي لا إله إلا هو على المنبر لأذهبن وساوس بني حنيفة بخالد بن الوليد، أطير نومهم الوسواس هذا طلعه بس بأبو سليمان. قال وين خالد؟ قال ها أنا. قال خذ، وعقد له الراية على المنبر. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. أعطاه الراية قال اذهب إلى بني حنيفة. فأخذ خالد يعتجر، إذا اعتجر خالد خلاص معناه انتهى الموضوع، إذا احتزم عنده حزام أحمر، فإذا احتزم به رضي الله عنه لفه على متنه وكان قويا شديدا، هو مثل عمر بن الخطاب بقوة الجسم وقوة الباس. وذهبت في الجيش أم عمارة نسيبة، ذهبت في الجيش تقول لعل الله يظفرني أقتل، شوف من شجاعتها، أقتل من قتل ابني، أقتل مسيلمة الكذاب. وحضرت رضي الله عنه أم خالد بن الوليد، فأتى بيوم من مشهود ذاك اليوم، فإن بنو حنيفة انتصروا في أول جولة على الصحابة، وحتى دخل بعض الخيول في خيمة خالد، فقام خالد فاعتجر واحتزم، فقال شاعرهم بني حنيفة سجدوا طال نومكم، إن الخليفة يعني بكر عواد بعوادي، يا من يرى خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل أغطف العادي، يقول والله إن كنا أسد بس يعدو عدو. فأركبهم خالد السيف بالكتائب أهل الإيمان، وأخذوا يكبرون ويهللون وفتحوا الحديقة. وأتسين قال فرأيت أبا دجانة وحشي، تقول هي وهم قبري يسبقونني إلى مسيلمة الكذاب، فرأيت كالثور أو كالجمر الأورق عند باب الحديقة فاستلم. تعرفون أبو دجانة؟ هذا أبو دجانة هو صاحب اسمه أبو دجانة، هذا هو صاحب سيف الموت أو ريشة الموت رضي الله عنه، أو عصابة الموت كان يحملها، إذا أخرج عصابته وتعصب بها قالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فيستدلون على أن المعركة بدت، فإذا أخرج عصابته لا يعترض أحد. فأخرج عصابته في اليمامة رضي الله عنه، فلما اعتصم قال وحشي أنا معك، عل الله أن يكفر عني قتل حمزة بن أسلم، هو اللي قتل حمزة وحشي، علشان أقتل أكبر المشركين مثل ما قتلت أكبر المؤمنين. قال معي. فلما اقترب منه كزه هذا بالرد فضربه ذاك بالسيف، فأتت هي رضي الله عنها وأرضاه، فصعدت على صدر مسيلمة تجزه، فضربها رجل فطن شيء من يدها، ويقول سبقتها يدها إلى جنات النعيم. وعادت رضي الله عنها وأرضاها بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام الذي منه اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة، ابنها عبد الله، ابنها حبيب، زوجها أبو عمارة، وهي نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، سوف تلتقي ليعيدون هناك ترميم الأسرة واجتماع الشمل في جنات النعيم في الفردوس الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف تجد ابنها إن شاء الله وأهلها هناك، حيث يكونون في ضيافة أرحم الراحمين. إن هؤلاء هذا السيرة لم نبتدعها، لم يزيفها التاريخ، لم يوضع فيها رتوشات ولا إغراءات. أنا أعطيتكم السيرة كما هي بأسانيد صحيحة ثابتة لتعلموا كيف كنا أمة خير أمة خرجت الناس، كيف لماذا كنا، لماذا فتحنا الدنيا في تلك الحقبة من حقب التاريخ وأسسنا أروع وأفضل وأعظم حضارة في العالم حتى وصلنا إلى سور الصين العظيم، سور الصين العظيم ونهر الراين في الغرب بسبب أننا كنا مجاهدين جميعا رجالا ونساء. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل وهو أرحم الراحمين أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجمعنا بهذا الملأ الكريم في فردوس الأعلى ومحمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل حبنا لهم طريقا ووسيلة لرضوانه ونيل الفوز بجنانه والنجاة من نيرانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحب أيها الإخوة أن نبه على المسألة، بعض الإخوة يظن أن الدرس العلمي وحده هو الذي يستفيد منه طالب العلم، بينما علماء الإسلام يرون أن القصص على طريقة القرآن قد تكون أعظم في تربية الإيمان في القلب وفي زرع حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أبو حنيفة يذهب ومجاهد وغيره من أهل العلم إلى أن القصص قد تكون أكثر نفعا من الأحكام وفي كل خير، حتى يقول سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، قال فاقصص القصص، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص، قال أبو حنيفة القصص جند من جنود الله، صدقوني أن هذه السير بإذن الله متى ما صدقنا في قولها وصدقتم في تلقيها واستقبالها إن أعظم ما يغسل القلب من أدران الوهن والغفلة والشبهة والشهوة، وإنها طريق، إنها الطريق الأقوى. وإنني أوصي إخواني الدعاة أن يسلكوا القصص القرآني وقصص السيرة وقصص السنة، وأن يخففوا من الطرح الفكري الجامد والثقافي الهامد هذا، أن يسلكوا مسلك السيرة لا تمل. أعد هذه في كل مجلس، قصة حليمة السعدية أخطب بها في جميع المدن جميع القرى وعدها، لأنك كلما تكلمت في قوم فهي جديدة، ثم اربطها بواقع الناس بحياتهم ببيوتهم برجالهم بنسائهم. فأنتم الحمد لله إن شاء الله في مجلس علم، مجلس استنباط، مجلس ذكر، مجلس فقه في الدين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
محمد في فؤاد الغالي يرتدي، في قلبه المجد والتاريخ والشرف، بكفه الشام من حبل الهدى طاري، على الصراط وفي أرواحنا طرف.
هيهات رحلات مسرى نجح فيلنا، كما عهدت وعزمات وراء نقوم، سعد وسلمان والفاروق قد عابروا، إياك نعبد من سلسلها راشد.